الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 28، وفيه يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب، قال: وقولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها، ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع، وقال: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفقا يودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ولما رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى خما، وخطبهم فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ما المراد برسول ربي؟ اللي هو ملك الموت. يقول: ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته، خرجه الإمام مسلم. وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض. الفارط هو الذي يسبق القوم إلى مصدر الماء ليصلح لهم الحياض ويستقي لهم من البئر حتى يردون عليه، هذا يسمى بالفارط. أنا فرط. الفارط هو الذي يسبق القوم ليصلح لهم المياه ويستسقي لهم من البئر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. طبعا لا يلزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد على المنبر بعد هذه المرة، لا يلزم، لأن عقبة تكلم بما رأى، فلعله انشغل ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد ذلك. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذه الصلاة يا أخوانا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها أحد. يقول: ثم طلع المنبر فقال: أنا فرطكم وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه، ولست أخشى عليكم الكفر، ولكن الدنيا أن تنافسوها. وخرجه الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك 3 مرات، ولا نبي بعدي أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت كم خزنت النار وحملة العرش وتجوز لي ربي، وعفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحل حلاله وحرم حرمه. فلعل الخطبة التي أشار إليها الإرباض بن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع. وقولهم فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعدهم، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ولعلكم تذكرون كأني أمليت عليكم 4 نصوص من كتاب الله عز وجل تدل دلالة صريحة على أن الغرض من العبادة تحقيق تقوى الله، والغرض من تطبيق بعض الحدود تحقيق تقوى الله. أمليت عليكم ذلك؟ طيب اكتب عندك دلة النصوص الشرعية، فرقة دلة النصوص الشرعية أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته الشرعية، على أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، لعبادته. وعلة العبادة تحقيق تقوى الله، وعلة العبادة تحقيق تقوى الله. قال تعالى أول السطر، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أظن الاستدلال واضح، يبقى أمر بالعبادة لعلنا نصل بالعبادة إلى تقوى. أول السطر قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيضا الدلالة صريحة إن الغرض من القصاص أن نحيا حياة آمنة ومن خلالها نصل إلى تقوى الله عز وجل. أول السطر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى شرع لنا عز وجل عبادة الصوم وفرضها لعلنا نصل إلى تقوى. أول السطر. وقال تعالى عن بني إسرائيل وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا. حاضر. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا. وقال تعالى أول السطر وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واضح يا اخوانا الخمس آيات دي؟ يبقى تلاحظ ان العبادة على وجه الإجمالي للوصول الى التقوى. ثم ذكر ربنا عز وجل بعض العبادات اللي هي إقامة الحدود والصيام للوصول الى التقوى، ثم خص بني إسرائيل بالذكر، ثم ختم الآيات بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعليه إذا أتى العبد بالعبادات ولم يحقق تقوى الله ما أتى بالعبادات. مفهوم يا أخوانا؟ إذا أتى العبد بالعبادات ولم يحقق تقوى الله ما أتى بالعبادات، يبقى أصبح لابد أن يكون للعبادة أثر على العبد ليصل إلى تقوى الله عز وجل. تفضل يا أخي. ما أتى بالعبادات. تفضل. لا، احنا قلنا الغرض من العبادات تحقيق تقوى الله، سواء والدليل الادله اللي احنا ذكرناها الادله اجماليه اللي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر بعض انواع العبادات على سبيل ضرب المثال. نعم نعم. ماذا تريد من الايه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا هي تدخل من التقوى لأن التقوى كلمة عامة، ولكن الآية هذه ليس لها استدلال في موضوعنا. نرجع للكتاب. يقول وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإني لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا ثلاثا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله: عدم الشرك، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، السمع والطاعة لولاة الأمور، جمع الأمر كله. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. وفي هذين الأصلين، أي أصلين يا أخوانا؟ تقوى الله والسمع والطاعة. كما خرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فسمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة. طبعا كلمة فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل لا يستدل بها كما استدل المبتدعة على جواز الخروج على ولاة الأمور إن عصوا الله، أبدا. هذا استدلال لا يستقيم، وما سبق أحد به من أهل البدع. يقول المعنى اسمعوا واطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، أي يلزموا السمع والطاعة له طالما يأمركم بكتاب الله. لا يحل لكم أن لا تسمعوا ولا تطيعوا إن أمركم بشرع الله. أما إن خالف فلا سمع ولا طاعة في الذي خالف فقط. أما معنى لا سمع ولا طاعة في كل الأمور هذا كلام الخوارج وكلام أهل البدعة عياذا بالله. يبقى ما أقام فيكم كتاب الله أي نسمع ونطيع إذا أمرنا بشرع الله، وإذا قيد المباح، وإذا تكلم في مصلحة مرسلة إلى غير ذلك. أما إذا أمر بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة فيما خالف الشرع فقط، أما بقية ذلك له السمع والطاعة وعلى الرأس والعين. نعم نعم. فين؟ وإن فرقتهم لكفر، أي فرقة ولاة الأمور والخروج عنهم هذا كفر أكبر هو الخوارج. نعم. يقول: وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال: يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وذكر الحديث بمعناه. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعدهم وولاية العبيد عليهم. وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأحاديث في المعنى كثيرة جدا. ولينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. وقوله الناس تبع لقريش، وقوله الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي. ويشهد لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فأتوا كل ذي حق حقه. وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا، وإسناده جيد، ولكنه روي عن علي موقوفا، وقال الدارقطني هو أشبه. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل، وإن لم يصح وقوعه كما قال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطع. اكتب عندك. وقول آخر وهو: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي باعتبار ما كان هو عليه. يعني إيه يا أخوانا الكلام ده؟ يعني هذا الرجل كان بالأمس عبد الحبشي ثم أعتق فأصبح حرا فتولى الأمر، ففي هذه الحالة له السمع والطاعة، ووصفه عبد حبشي أي باعتبار ما كان. مثل قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بإيتاء اليتامى أموالهم بعد أن يبلغوا الحلم، فكيف يكونوا يتامى وهم قد بلغوا الحلم؟ الجواب: باعتبار ما كانوا. تفهمت؟ وآتوا اليتامى أموالهم، والشرع أمرنا أن ألا نأتي اليتامى أموالهم إلا إذا بلغوا الحلم وآنست منهم الرشد، كما قال عز وجل: وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولكن لما قال: وآتوا اليتامى أموالهم، أي باعتبار ما كان. هذا قول أيضا من ضمن الأقوال التي ذكرها ابن رجب. وقال بعض أهل العلم: هذا إذا تولى العبد الولاية بالغلبة، يعني هب أنه عبدا وتمكن بطريقة غير مشروعة وتمكن من الولاية وهو عبد، فله السمع والطاعة. قولهم: هذا مفحص قطار طائر عشه صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في بناء المساجد مهما كان صغيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، في الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابهم. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه وهو خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هو ده الأصل يا أخوانا، بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمة الصحابة الخلفاء الراشدون. وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كلهم. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي المسند عن أنس أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله. طيب، لا طاعة مطلقا أم في الذي أمر بمعصية الله؟ أريد أدوركم منها كويس. لا طاعة أي إذا أمر بمعصية الله، ولا ننزع يدا له من طاعة. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعد رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، ومحدثكم ابن مسعود فصدقوه، وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار. فنص صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدى به من بعدي، والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا، وقد صححه الإمام أحمد واحتد به على خلافة الأئمة الأربعة. طبعا هنا ترتيب الخلافة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو الحق، ومن خالف في ذلك من أهل البدعة. طيب، ترتيبهم في الأفضلية قولين لأهل العلم، والصواب ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. ولكن من نازع في أفضلية عثمان وعلي ليس من أهل البدعة بل من أهل السنة. أعيد تاني الكلمة دي: ترتيبهم في الخلافة كما هو معلوم، وترتيبهم في الأفضلية قولين لأهل العلم، الراجح والمعتمد كترتيبهم في الخلافة. طيب، من نازع في أفضلية عثمان وعلي وجعل علي أفضل من عثمان؟ هذا قول لسلفنا الصالح، لا يبدع من قال به وإن كان خلافي الأولى. نعم، على ماذا؟ نعقد إجماع على ماذا؟
على أفضلية عثمان.
لا، لم ينعقد، لأن الخلاف في المسألة خلاف كان مستقرا، الإجماع منعقد على ترتيبهم في الخلاف، وهذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام في الواسطية معايا. يقول: ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إن شاء إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فصر به وأعجبه. وكان محمد بن سيرين أحيانا يسأل عن شيء من الأشربة فيقول: نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة، هل هو إجماع أو حد مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وحكم أبو خازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام، ولم يعتد بمن خالف الخلفاء ونفذ حكمه بذلك في الآثار. ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ولم يخالفه منهم أحد بل خالفه غيره من الصحابة، فهل يقدم قوله على قول غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، وكذا ذكره الخطابي وغيره، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: إن الله دعا الحق على لسان عمر وقلبه. وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. طيب، سؤال: الحديث صحيح لا مطعن فيه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، هل يلزم من ذلك ثبوت العصمة لعمر أم لا يلزم؟ لا يلزم، ودي مهمة، لا يلزم، بدليل الإجماع منعقد على أن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء، وأيضا موقف عمر رضي الله عنه بعد صلح الحديبية لما اعترض على الصلح وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع أبي بكر وقال كلمته المشهورة: لمن أعطي الدنيا الدنية في ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل. وبناء على ذلك لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له. ويلزم من ذلك أن كل قول يخرج من أي آدمي لا يقبل منه إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. نعم. أولا يسأل أخونا عن الخلفاء الأربعة ومعاوية من أمراء المسلمين ومن الخلفاء، لا نزاع في ذلك، ولكن النص الشرعي جاء أن هؤلاء الأربعة هم الراشدون، وليس معنى ذلك أن معاوية ليس براشد، لا، معاوية أمير المؤمنين وخليفة من خلفاء المسلمين، ولكن لا تصل منزلته إلى مرتبة الخلفاء الأربعة، فهؤلاء خلفاء الأربعة بإجماع أهل العلم المخصوص في الحديث. هذه واحد. أما الثانية: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الأئمة: لو وقع منه الذنب لغفر الله له، ولكنه لم يقع. الأمر الثاني: واستغفر لذنبك. الاستغفار ذكر، ولا يلزم من الاستغفار أن يقع العبد في ذنب. فهمت؟ ها؟ الاستغفار ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. لا يلزم من الاستغفار أن يقع الذنب، يعني الاستغفار في حد ذاته إيه؟ ذكر. يبقى احنا ممكن نقول الاستغفار له أمران: إما أن يكون يأتي به العبد كذكر، وخبلك والمستغفرين بالأصحاب، وإما أن يأتي به العبد لذنب فعله. النوع الأول هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. تفضل. لا هذا الكلام لا يلزم منه تقديم على الصحابة، لأن كما هو معلوم ولا يخفى عليكم شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. يقول وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدى، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. وحكى عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال أعجبني عزم عمر على ذلك، يعني هذا الكلام. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكيه عن عمر. وقال خلف بن خليفة شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة فقال في خطبتي ألا إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه. وروى أبو نعيم من حديث عرزب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيحدث بعد أشياء فأحبها إلي أن تلزم ما أحدث عمر، وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه ويقول إن عمر كان رشيد الأمر. وروى أشعث عن الشعبي قال إذا اختلف الناس في شيء فانظروا كيف قضى فيه عمر، فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقضي فيه قبله حتى يشاور. وقال مجاهد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال أيوب عن الشعبي انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكن ليجمعها على ضلاله، فإذا اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن الخطاب فخذوا به. وسئل عكرمة عن أم الولد فقال تعتق بموت سيدها، فقيل له بأي شيء تقول؟ قال بالقرآن. قال بأي القرآن؟ قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وعمر من أولي الأمر. وقال وكيع إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر. طيب مسألة أم الولد، أم الولد هي الأمة تكون عند الرجل يطأها ثم تلد له، فإذا ولدت سميت أم الولد. أيضا إذا ولدت لا تباع بل تظل كما هي، فإذا مات سيدها أصبحت حرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة. وبكل حال فما جمع عمر عليه الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للأم ثلث الباقي، وكقضائه في من جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي. طيب اكتب عندك توفيت امرأة، ايوه عشان بس اوضح المسألة دي، لا فولا ولا مفضل. توفي امرأة وتركت زوج وأب وأم، توفيت ايه امرأة وتركت ايه زوج وأب، اكتب عندك للزوج النصف فرضا، النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. الوارث وما خلفش. وللأم ثلث الباقي أي ثلث النصف، أيوة ما ثلث الباقي، إيه اللي بقى عندنا؟ النصف أهو التلت ماشي. وللأب السدس والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. لا خطأ كده مش كده، طول بالك يا شيخ سعد، هنا ياخد السدس ولا يبقى تعصيبه على طول؟ عشان مفيش فرع وارث يكتب عندك والباقي للأب تعصيبا، والباقي للأب تعصيبا. المسألة الثانية، توفي رجل وترك زوجة وأبوين وأب وأم، يعني توفي رجل وترك زوجة وأب وأم، اكتب عندك للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. وأب وأم، نعم، للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي. الباقي قد ايه عندنا؟ ثلاث أرباع. والأم ثلث الباقي، أي ثلث ثلاثة أرباع، والباقي للأب بالتعصيب، والباقي للأب بالتعصيب، والأم أي ثلث ثلاثة أرباع، والباقي للأب بالتعصيب. لا خطأ، الباقي الأب على طول من السدس عشان ما فيش فرع وارث. خدوا بالكم يا أخوانا، المسألتين دول يسمى بالمسألتين العموريتين، لأن احنا عندنا ميراث الأم، ميراث الأم إما أن يكون السدس أي سدس التركة، وإما أن يكون الثلث. ده نصيب، ده ميراث الأم معروف. يعني لو توفي رجل وترك أم وزوجة وأبناء، الأم بتأخذ السدس. فالأم تأخذ السدس في حالتين، عند وجود الفرع الوارث أو عند وجود جمع من الإخوة. ومعنى كلمة جمع من الإخوة يعني أخوين فأكثر. يعني نقول مثلا توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأم وأب، يبقى هنا الأم نصيبها السدس لوجود جمع من الإخوة اللي هم الأختين، فالجمع يطلق على الأختين فما أكثر. الحالة الثانية لمرات الأم أنها ترث ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارد أو جمع من الإخوة. كويس؟ يعني هنقول مثلا توفي رجل وترك زوجة وأم وأب وأخ. كويس؟ فهنقول للزوجة الربع وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة. يبقى أصبح ميراث الأم يا أخوانا إما السدس وإما الثلث، إلا في هاتين المسألتين فقط ترث فيه الأم ثلث الباقي. اتفهمت؟ وطبعا دي شرحها طويل جدا في علم المواريث. اتفهمت الجزئية دي؟ ودي من اللي قضى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت، واعترض عليهما عبد الله بن عباس اعتراضا كثيرا، ولكن الصواب ما قضى به عمر بن الخطاب. يبقى توفيت وترك زوجة وأبوين، أو توفيت وتركت زوج وأبوين، فللأم ثلث الباقي، إما ثلث النصف إن كان الميت امرأة، وإما ثلث ثلاثة أرباع إن كان الميت رجل. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يقول كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول. العول يا أخوانا أن يكون التركة أقل من أنصبة أصحاب الفرائض. يعني معنى كلمة العول إن هي تكون التركة لا تكفي أصحاب الفرائض، لا تكفي أصحاب الفرائض. اكتب عندك مثال ذلك، هيجينا إن شاء الله بالتفصيل. مثال ذلك، توفي رجل وترك، مثال يعني عشان نفهم مسألة العولة، توفي رجل وترك أو نعم احنا مثال عاوزين نفهم كلمة العول باختصار شديد. وإلا ده من موضوع علم الفرائض. هنقول توفي، خلينا توفيت امرأة، توفيت امرأة وتركت زوج وبنتين وأم وأب، وأم وأب اكتب عندك تحت الزوج النصف، النصف ولا الربع؟ لا الربع، الربع ماشي، تحت الزوج الربع والبنتين الثلثين والأم السدس والأب السدس زائد الباقي تعصب. اجمع كده شوف ما يبقى كم واحد المقامات واجمع، سهلة ولا صعبة؟ لا كم على كم؟ الله يجزاك بالخير، رد علي. انت لما جمعت وحدت المقامات مظبوط وجمعت طلع البسط كم والمقام كم؟ لا اله الا الله. اجمع كسر كده واحد المقامات واجمع قول لي النتيجه كم؟ كم؟ اجمع يا ابو صايب بسرعه يا ولد. كم يا شيخ؟ 15 على 12 يبقى أصبح التركة عندنا 12 سهما وأصحاب الأنصبة 15 سهم، يبقى التركة تكفي أم لا تكفي؟ يبقى عالت المسألة. أدي معنى العول أن قيمة التركة أو سهام التركة لا تكفي الأنصبة المفترضة، فبنسمها إيه؟ عالت المسألة، بيسموها إيه؟ فريضة أو مسألة عالت. علت يعني ايه؟ التركه ما كفتش. ادي اللي هو ايه؟ ادي معنى كلمه قضاء عمر في الايه؟ في العولي. يقول وكقضائه في من جامع في احرامه انه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهد، ومثل ما قضى به في امراه المفقود ووافقه غيره من الخلفاء ايضا. اكتب عندك وقضاه في امراه المفقود. نعم نعم. الحل سهل خالص يعني. انت حليت المسألة دي كتبتها؟ طب اكتبها وقول لي. اكتبها عشان اقول لك تعمل ايه؟ ايه المشكلة ما تكتبها يعني؟ اكتب المسألة وقول لي كذا كذا واقول لك تعمل ايه. امرأة المفقود كما ذكرنا قبل ذلك عمر رضي الله عنه امرها ايه؟ ان تتربص ايه؟ 4 سنين. ثم تعتد عدة المتوفى عنها إيه؟ زوجه. هذا قضاء عمر في امرأة المفقود ولم يعرف له مخالف. ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث. اكتب عندك وأمضى عمر الطلاق ثلاث لأن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناية. لأن الناس استعجلوا في الطلاق ثلاثا، لأن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. أناة يقول وفي تحريم متعة النساء ومثل ما فعله من وضع الديوان ووضع الخراج على أرض العنوة وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك. ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيتني في المنام أنزع على قليل، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. وفي رواية فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب. وفي رواية حتى تولى والحوض يتفجر. وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضح الأمور، وضع الأمور مواضعها واستقامت الأمور، وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث واهتمامه بها بخلاف مدة أبي بكر فإنها كانت قصيرة وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال، فلم يتفرغ لكثير من الحوادث، وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يرفع إليه، حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر فرد الناس فيها إلى الحق وحملهم على الصواب. وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي وهو يسول غيره أن يرى رأيا يخالف رأيه كمسائل الجد مع الإخوة ومسألة طلاق البتة، فلا يكون قول عمر فيه حد على غيره من الصحابة، والله أعلم. اكتب عندك ميراث الجد مع الإخوة. ميراث الجد مع الإخوة ده بسيطة بس معلومة، هو كل ما في الأمر إيه؟ مسائل ذكرها ابن رجب مجملة فأردنا أن نوضح. ميراث الجد مع الإخوة صورتهم الجد مع الإخوة صورتهم توفي رجل وترك جد وبنتين وإخوة أشقاء. تحت منها توفي رجل وترك أب وبنتين وإخوة أشقاء. تحت منها توفي رجل وترك ابن وأم وإخوة أشقاء. توفي وترك ابن، أي مسألة بملي من دماغي. توفي رجل وترك ابن وأم وإخوة أشقاء، كم مسألة دلوقتي؟ ثلاثة. المسألة الأولى الجد مع الإخوة الأشقاء، مظبوط؟ ها؟ والمسألة الثانية الأب مع الإخوة الأشقاء، والمسألة الثالثة الابن مع الإخوة الأشقاء، مظبوط؟ المسألتين الأخريين الإجماع منعقد على أن الأب والابن يحجب الإخوة الأشقاء، كويس؟ الأب والإيه؟ والابن يحجب الإخوة الأشقاء، كويس؟ وقع الخلاف في الجد مع الإخوة الأشقاء، هل يا ترى الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة الأشقاء، أم أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد؟ أدي مسألة الجد مع الإخوة. أعيد تاني. الأخرين اللي هو إيه؟ اللي هو الأب، ها؟ الإجماع منعقد على أن الأب والابن يحجب الإخوة الأشقاء. الخلاف وقع فين؟ جد مع إخوة أشقاء. هل الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة الأشقاء؟ واخد بالك؟ أم أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد؟ لقولين لأهل العلم، وهبل قولين لأهل العلم. طبعا كما تعلمون أعلم الأمة بالفرائض من؟ زيد بن ثابت، ده في نص الحديث، وأفرضهم زيد. فزيد بن ثابت في هذه المسألة ورث الإخوة الأشقاء مع الجد، جعلهم أصحاب فرض يرثون مع الجد. اعترض عليه ابن عباس وعمر بن الخطاب، حتى قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد؟ فأصبح دي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصواب فيها أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء فلا يرثون معه شيء. طيب من قال بالرأي الآخر أن الإخوة الأشقاء يرثون في وجود الجد، إيه معنى كلمة إن الإخوة الأشقاء يرثون في وجود الجد؟ معناه أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء، أدي معناه. ما هو ممكن يكون صوت المسألة جد وإخوة أشقاء وكت وكت، ولكن الإخوة الأشقاء يرث لا يرثون لا لوجود الجد بل لوجود غيره. فمعنى كلمة الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد أي أن الجد لا يحجبهم. طيب من قال أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد، هل في هذه الحالة يعتبر ما أخذه الإخوة الأشقاء من تركة الميت من أكل الحرام؟ لا أبدا، تماما كما يحدث في مصرنا بما يسمى الوصية الواجبة. من قال أن الوصية الواجبة تخالف الشريعة وأنها من أكل الحرام هذا قوله بعيد، وينبغي أن يدقق النظر ويرجع لكلام العلماء قبل أن يتعدل ويتكلم في شرع الله على خلاف الأدلة. يبقى عندنا الجد يا أخوانا له كم حالة، إما أن يحجب الإخوة الأشقاء وإما أن الإيه؟ وإما أن الإخوة الأشقاء يرثون معه، ده كلام السلف في المسألة دي. طيب هل يجوز أن نحدث قولا ثالثا ونقول أن الإخوة الأشقاء يحجبون الجد؟ أبدا، وهذا هو المعني بكلام علماء الأصول. وإذا كان كلام السلف في مسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. لما؟ لأن إحداث القول الثالث يلزم منه تخطئة الأمة. فهمت المسألة دي؟ تفضل يا شيخ. مالها؟ وش بها؟ الوصية الواجبة أن يموت رجل في حياة أبيه ويترك ذرية، ثم يموت الجد، فصورتها سنقول توفي رجل وترك ابنين وبنتين وأبناء ابن مات في حياة أبي، دي صورتها. القاعدة العامة في المواريث أن الأبناء يحجبون أبناء الابن، هذه قاعدة عامة، ولكن في الوصية الواجبة ورثهم العلماء بضوابط معينة وبشروط من شروطهم ألا يكون الجد أوصى لهم بشيء، وأيضا لا يرثون إلا نصيب من كان، نفترض أنه كان حي، شريطة ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث أخذ الثلث ورد الباقي إلى التركة، في تفصيل عند علماء الفرائض. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 28، وفيه يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب قال: وقولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها، ولربما كان قد وقع منهم صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع، وقال: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفقا يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. ولما رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى خما، وخطبهم فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ما المراد برسول ربي؟ اللي هو ملك الموت. يقول ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته خرجه الإمام مسلم. وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض. الفارط هو الذي يسبق القوم إلى مصدر الماء ليصلح لهم الحياض ويستقي لهم من البئر حتى يلدون عليه، هذا يسمى بالفارط. أنا فرط. الفارط هو الذي يسبق القوم ليصلح لهم المياه ويستسقي لهم من البئر. قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. طبعا لا يلزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد على المنبر بعد هذه المرة، لا يلزم، لأن عقبة تكلم بما رأى فلعله انشغل ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد ذلك. وخرجه الإمام أحمد ولفظه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذه الصلاة يا أخوانا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. يقول ثم طلع المنبر فقال أنا فرطكم وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه ولست أخشى عليكم الكفر ولكن الدنيا أن تنافسوها. وخرجه الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك 3 مرات ولا نبي بعدي أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنت النار وحملة العرش وتجوز لي ربي وعفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرمه. فلعل الخطبة التي أشار إليها الإرباض بن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع. وقولهم فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعدهم ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. ولعلكم تذكرون كأني أمليت عليكم 4 نصوص من كتاب الله عز وجل تدل دلالة صريحة على أن الغرض من العبادة تحقيق تقوى الله، والغرض من تطبيق بعض الحدود تحقيق تقوى الله. أمليت عليكم ذلك؟ طيب اكتب عندك دلة النصوص الشرعية فرقة دلة النصوص الشرعية أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته الشرعية على أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وعلة العبادة تحقيق تقوى الله وعلة العبادة تحقيق تقوى الله قال تعالى أول السطر، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أظن الاستدلال واضح، يبقى أمر بالعبادة لعلنا نصل بالعبادة إلى تقوى. أول السطر قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيضا الدلالة صريحة إن الغرض من القصاص أن نحيا حياة آمنة ومن خلالها نصل إلى تقوى الله عز وجل. أول السطر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى شرع لنا عز وجل عبادة الصوم وفرضها لعلنا نصل إلى تقوى. أول السطر. وقال تعالى عن بني إسرائيل وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا. حاضر. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا. وقال تعالى أول السطر وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واضح يا اخوانا الخمس ايات دي؟ يبقى تلاحظ ان العباده على وجه الاجمالي للوصول الى التقوى. ثم ذكر ربنا عز وجل بعض العبادات اللي هي اقامه الحدود والصيام للوصول الى التقوى. ثم خص بني اسرائيل بالذكر، ثم ختم الايات بقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعليه إذا أتى العبد بالعبادات ولم يحقق تقوى الله ما أتى بالعبادات. مفهوم يا إخوانا؟ إذا أتى العبد بالعبادات ولم يحقق تقوى الله ما أتى بالعبادات، يبقى أصبح لابد أن يكون للعبادة أثر على العبد ليصل إلى تقوى الله عز وجل. تفضل يا أخي. ما أتى بالعبادات. تفضل. لا، احنا قلنا الغرض من العبادات تحقيق تقوى الله، سواء والدليل الادله اللي احنا ذكرناها الادله اجماليه اللي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر بعض انواع العبادات على سبيل ضرب المثال. نعم نعم. ماذا تريد من الايه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا هي تدخل من التقوى لأن التقوى كلمة عامة، ولكن الآية هذه ليس لها استدلال في موضوعنا. نرجع للكتاب. يقول وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإني لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا: نعم. قال: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: اسمعوا وأطيعوا ثلاثا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله: عدم الشرك، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، السمع والطاعة لولاة الأمور، جمع الأمر كله. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. وفي هذين الأصلين، أي أصلين يا أخوانا؟ تقوى الله والسمع والطاعة، كما خرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة. طبعا كلمة فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل لا يستدل بها كما استدل المبتدعة على جواز الخروج على ولاة الأمور إن عصوا الله، أبدا، هذا استدلال لا يستقيم. وما سبق أحد به من أهل البدع يقول المعنى اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، أي يلزموا السمع والطاعة له طالما يأمركم بكتاب الله، لا يحل لكم أن لا تسمعوا ولا تطيعوا إن أمركم بشرع الله. أما إن خالف فلا سمع ولا طاعة في الذي خالف فقط. أما معنى إلى سمع ولا طاعة في كل الأمور، هذا كلام الخوارج وكلام أهل البدعة عياذا بالله. يبقى ما أقام فيكم كتاب الله أي نسمع ونطيع إذا أمرنا بشرع الله، وإذا قيد المباح، وإذا تكلم في مصلحة مرسلة إلى غير ذلك. أما إذا أمر بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة فيما خالف الشرع فقط، أما بقية ذلك له السمع والطاعة وعلى الرأس والعين. نعم نعم. فين؟ وإن فرقتهم لكفر، أي فرقة ولاة الأمور والخروج عنهم هذا كفر أكبر، هو الخوارج. نعم. يقول: وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال: يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وذكر الحديث بمعناه. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعدهم وولاية العبيد عليهم. وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأحاديث في المعنى كثيرة جدا. ولينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقوله الناس تبع لقريش، وقوله الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي. ويشهد لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، أبرارها أمراء، أبرارها وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فأتوا كل ذي حق حقه. وإن أمرت عليكم، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا، وإسناده جيد، ولكنه روي عن علي موقوفا، وقال الدارقطني هو أجمع. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل، وإن لم يصح وقوعه كما قال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطر. اكتب عندك. وقول آخر وهو، وقول آخر وهو: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي باعتبار ما كان هو عليه، أي باعتبار ما كان هو عليه. يعني إيه يا أخوانا الكلام ده؟ يعني هذا الرجل كان بالأمس عبد الحبشي ثم أعتق فأصبح حرا فتولى الأمر، ففي هذه الحالة له السمع والطاعة، ووصفه عبد حبشي أي باعتبار ما كان، مثل قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بإيتاء اليتامى أموالهم بعد أن يبلغوا الحلم، فكيف يكونوا يتامى وهم قد بلغوا الحلم؟ الجواب: باعتبار ما كان. تفهمت؟ وآتوا اليتامى أموالهم، والشرع أمرنا أن ألا نأتي اليتامى أموالهم إلا إذا بلغوا الحلم وآنست منهم الرشد، كما قال عز وجل: وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولكن لما قال: وآتوا اليتامى أموالهم، أي باعتبار ما كان. هذا قول أيضا من ضمن الأقوال التي ذكرها ابن رجب. وقال بعض أهل العلم: هذا إذا تولى العبد الولاية بالغلبة، يعني هب أنه عبدا وتمكن بطريقة غير مشروعة وتمكن من الولاية وهو عبد، فله السمع والطاعة. قولهم هذا مفحص قطاع طائر عشه صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في بناء المساجد مهما كان صغيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، في الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابهم. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه وهو خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هو ده الأصل يا أخوانا، بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمة الصحابة الخلفاء الراشدون. وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كلهم. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي المسند عن أنس أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله. طيب، لا طاعة مطلقا أم في الذي أمر بمعصية الله؟ ارتضوا لكم منها كويس. لا طاعة إذا أمر بمعصية الله، ولا ننزع يدا له من طاعة. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعد رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، ومحدثكم ابن مسعود فصدقون، وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار. فنص صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدى به من بعدي، والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وقد صححه الإمام أحمد واحتد به على خلافة الأئمة الأربعة. طبعا هنا ترتيب الخلافة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو الحق، ومن خالف في ذلك من أهل البدعة. طيب ترتيبهم في الأفضلية قولين لأهل العلم، والصواب ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. ولكن من نازع في أفضلية عثمان وعلي ليس من أهل البدعة بل من أهل السنة. أعيد تاني الكلمة دي: ترتيبهم في الخلافة كما هو معلوم، وترتيبهم في الأفضلية قولين لأهل العلم، الراجح والمعتمد كترتيبهم في الخلافة. طيب من نازع في أفضلية عثمان وعلي وجعل علي أفضل من عثمان؟ هذا قول لسلفنا الصالح: لا يبدع من قال به وإن كان خلافي الأولى. نعم، على ماذا؟ نعقد إجماع على ماذا؟
على أفضلية عثمان.
لا لا، من لم ينعقد، لأن الخلاف في المسألة خلاف كان مستقرا، الإجماع منعقد على ترتيبهم في الخلاف، وهذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام في الواسطية. معايا؟ يقول: ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إن شاء إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فصر به وأعجبه. وكان محمد بن سيرين أحيانا يسأل عن شيء من الأشربة فيقول: نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة، هل هو إجماع أو حد مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وحكم أبو خازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام، ولم يعتد بمن خالف الخلفاء ونفذ حكمه بذلك في الآثار. ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ولم يخالفه منهم أحد بل خالفه غيره من الصحابة، فهل يقدم قوله على قول غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، وكذا ذكره الخطابي وغيره، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. طيب سؤال: الحديث صحيح لا مطعن فيه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، هل يلزم من ذلك ثبوت العصمة لعمر أم لا يلزم؟ لا يلزم، ودي مهمة، لا يلزم بدليل الإجماع منعقد على أن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء. وأيضا موقف عمر رضي الله عنه بعد صلح الحديبية لما اعترض على الصلح وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع أبي بكر وقال كلمته المشهورة: لمن أعطي الدني الدنية في ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل. وبناء على ذلك لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له. ويلزم من ذلك أن كل قول يخرج من أي آدمي لا يقبل منه إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. نعم. أولا يسأل أخونا عن الخلفاء الأربعة ومعاوية من أمراء المسلمين ومن الخلفاء، لا نزاع في ذلك، ولكن النص الشرعي جاء أن هؤلاء الأربعة هم الراشدون، وليس معنى ذلك أن معاوية ليس براشد، لا، معاوية أمير المؤمنين وخليفة من خلفاء المسلمين، ولكن لا تصل منزلته إلى مرتبة الخلفاء الأربعة، فهؤلاء خلفاء الأربعة بإجماع أهل العلم المخصوص في الحديث. هذه واحد. أما الثانية: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الأئمة: لو وقع منه الذنب لغفر الله له، ولكنه لم يقع. الأمر الثاني: واستغفر لذنبك. الاستغفار ذكر، ولا يلزم من الاستغفار أن يقع العبد في ذنب. فهمت؟ ها؟ الاستغفار ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. لا يلزم من الاستغفار أن يقع الذنب، يعني الاستغفار في حد ذاته إيه؟ ذكر. يبقى احنا ممكن نقول الاستغفار له أمران: إما أن يكون يأتي به العبد كذكر، واخد بالك، والمستغفرين بالأصحاب، وإما أن يأتي به العبد لذنب فعله. النوع الأول هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. تفضل. لا، هذا الكلام لا يلزم منه تقديم على الصحابة، لأن كما هو معلوم ولا يخفى عليكم، شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. يقول: وقال مالك، قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدى، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. وحكى عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال: أعجبني عزم عمر على ذلك، يعني هذا الكلام. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكيه عن عمر. وقال خلف بن خليفة: شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة، فقال في خطبتي: ألا إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه. وروى أبو نعيم من حديث عرزب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيحدث بعد أشياء فأحبها إلي أن تلزم ما أحدث عمر. وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه ويقول: إن عمر كان رشيد الأمر. وروى أشعث عن الشعبي قال: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا كيف قضى فيه عمر، فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقضي فيه قبله حتى يشاور. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال أيوب عن الشعبي: انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يكن ليجمعها على ضلالة، فإذا اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن الخطاب فخذوا به. وسئل عكرمة عن أم الولد فقال تعتق بموت سيدي. فقيل له بأي شيء تقول؟ قال بالقرآن. قال بأي القرآن؟ قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر من وعمر من أولي الأمر. وقال وكيع إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر. طيب مسألة أم الولد، أم الولد هي الأمة، تكون عند الرجل يطأها ثم تلد له، فإذا ولدت سميت أم الولد. أيضا إذا ولدت لا تباع بل تظل كما هي، فإذا مات سيدها أصبحت حرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة. وبكل حال فما جمع عمر عليه الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للأم ثلث الباقي، وكقضائه في من جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي. طيب اكتب عندك، توفيت امرأة، ايوه عشان بس اوضح المسألة دي، لا فولا ولا مفضل، توفيت امرأة، توفي امرأة وتركت زوج وأب وأم، توفيت ايه امرأة وتركت ايه زوج وأب وأم، اكتب عندك للزوج النصف فرضا، النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. الوارث ومخلفش. وللأم ثلث الباقي أي ثلث النصف. أيوة ما ثلث الباقي، إيه اللي بقى عندنا؟ النصف تاخد تلته ماشي. وللأب السدس والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. لا خطأ كده مش كده؟ طول بالك يا شخصاء ان ياخد السدس ولا الباقي تعصيبا على طول. عشان ما فيش فرع وارث اكتب عندك والباقي للأب تعصيبا، والباقي للأب تعصيبا. المسألة الثانية، توفي رجل وترك زوجة وأبوين وأب وأم، يعني توفي رجل وترك زوجة وأب وأم، اكتب عندك للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. وأب وأم، نعم للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم ثلث الباقي، الباقي قد ايه عندنا؟ ثلاث أرباع. والأم ثلث الباقي أي ثلث ثلاثة أرباع، والباقي للأب بالتعصيب، والباقي للأب بالتعصيب. والأم أي ثلث ثلاثة أرباع، والباقي للأب بالتعصيب. لا 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 خطأ، الباقي للأب على طول من السدس عشان ما فيش فرع وارث. خدوا بالكم يا أخوانا، المسألة المسألتين دول يسمى بالمسألتين العموريتين، لأن احنا عندنا ميراث الأم، ميراث الأم إما أن يكون السدس أي سدس التركة، وإما أن يكون الثلث، ده نصيب، ده ميراث الأم معروف. يعني لو توفي رجل وترك أم وزوجة وأبناء، الأم بتأخذ السدس. فالأم تأخذ السدس في حالتين، عند وجود الفرع الوارد أو عند وجود جمع من الإخوة. ومعنى كلمة جمع من الإخوة يعني أخوين فأكثر. يعني نقول مثلا توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأم وأب، يبقى هنا الأم نصبها السدس لوجود جمع من الإخوة اللي هم الأختين، فالجمع يطلق على الأختين فما أكثر. الحالة الثانية لمرات الأم أنها ترث ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارد أو جمع من الإخوة. كويس؟ يعني هنقول مثلا توفي رجل وترك زوجة وأم وأب وأخ. كويس؟ فهنقول للزوجة الربع وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة. يبقى أصبح ميراث الأم يا أخوانا إما السدس وإما الثلث، إلا في هاتين المسألتين فقط ترث فيه الأم ثلث الباقي. اتفهمت؟ وطبعا دي شرحها طويل جدا في علم المواريث. اتفهمت الجزئية دي؟ ودي من اللي قضى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت، واعترض عليهما عبد الله بن عباس اعتراضا كثيرا، ولكن الصواب ما قضى به عمر بن الخطاب. يبقى توفيت وترك زوجة وأبوين، أو توفيت وتركت زوج وأبوين، فللأم ثلث الباقي، إما ثلث النصف إن كان الميت امرأة، وإما ثلث ثلاثة أرباع إن كان الميت رجل. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يقول كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول. العول يا أخوانا أن يكون التركة أقل من أنصبة أصحاب الفرائض. يعني معنى كلمة العول إن هي تكون التركة لا تكفي أصحاب الفرائض، لا تكفي أصحاب الفرائض. اكتب عندك مثال ذلك، هيجينا إن شاء الله بالتفصيل. مثال ذلك توفي رجل وترك، مثال يعني عشان نفهم مسألة العولة، توفي رجل وترك أو نعم احنا مثال عاوزين نفهم كلمة العول باختصار شديد، وإلا ده من موضوع علم الفرائض. هنقول توفيت امرأة وتركت زوج وبنتين وأم وأب، وأم وأب. اكتب عندك تحت الزوج النصف، النصف ولا الربع؟ لا الربع، الربع ماشي. تحت الزوج الربع والبنتين الثلثين والأم السدس والأب السدس زائد الباقي تعصب. اجمع كده شوف ما يبقى كم واحد المقامات واجمع. سهلة ولا صعبة؟ لا كم على كم؟ الله يجزاك بالخير رد علي. انت لما جمعت وحدت المقامات مظبوط وجمعت طلع البسط كم والمقام كم؟ لا إله إلا الله. اجمع كسر اعتبار واحد المقامات واجمع قول لي النتيجة كم؟ كم؟ اجمع يا أبو صايب بسرعة يا ولد. كم يا شيخ؟ 15 على 12. يبقى أصبح التركة عندنا 12 سهما وأصحاب الأنصبة 15 سهم. يبقى التركة تكفي أم لا تكفي؟ يبقى عالت المسألة. أدي معنى العول أن قيمة التركة أو سهام التركة لا تكفي الأنصبة المفترضة، فبنسمها إيه؟ عالت المسألة. بيسموها إيه؟ فريضة أو مسألة عالت. علت يعني ايه؟ التركة ما كفتش. ادي اللي هو ايه؟ ادي معنى كلمة قضاء عمر في الايه؟ في العولي. يقول وكقضائه في من جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهد، ومثل ما قضى به في امرأة المفقود ووافقه غيره من الخلفاء أيضا. اكتب عندك وقضاؤه في امرأة المفقود. نعم نعم، الحل سهل خالص يا يعني. انت حلت المسألة دي كتبتها؟ طب اكتبها وقول لي اكتبها عشان اقول لك تعمل ايه. ايه المشكله ما تكتبها يعني؟ اكتب المساله واللي كذا كذا اقول لك تعمل ايه. امراه المفقود كما ذكرنا قبل ذلك عمر رضي الله عنه امرها ايه؟ ان تتربص ايه؟ 4 سنين ثم تعتد عده المتوفى عنها ايه؟ زوجه. هذا قضاء عمر في امراه المفقود ولم يعرف له مخالف. ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث. اكتب عندك وأمضى عمر الطلاق ثلاث لأن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناية. لأن الناس استعجلوا في أمر الطلاق ثلاثا لأن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناية. أنا يقول وفي تحريم متعة النساء ومثل ما فعله من وضع الديوان ووضع الخراج على أرض العنوة وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك. ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيتني في المنام أنزع على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. وفي رواية فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب. وفي رواية حتى تولى والحوض يتفجر. وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضح الأمور وضع الأمور مواضعها واستقامت الأمور، وذلك لطول مدة وتفرغه للحوادث واهتمامه بها، بخلاف مدة أبي بكر فإنها كانت قصيرة وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال فلم يتفرغ لكثير من الحوادث. وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يرفع إليه حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر فرد الناس فيها إلى الحق وحملهم على الصواب. وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي وهو يسول غيره أن يرى رأيا يخالف رأيه كمسائل الجد مع الإخوة ومسألة طلاق البتة فلا يكون قول عمر فيه حد على غيره من الصحابة والله أعلم. اكتب عندك ميراث الجد مع الإخوة. ميراث الجد مع الإخوة ده بسيطة بس معلومة، هو كل ما في الأمر إيه؟ مسائل ذكرها ابن رجب مجملة فأردنا أن نوضح. ميراث الجد مع الإخوة صورتهم الجد مع الإخوة صورتهم توفي رجل وترك جد وبنتين وإخوة أشقاء. تحت منها توفي رجل وترك أب وبنتين وإخوة أشقاء. أب وبنتين وإخوة أشقاء. تحت منها توفي رجل وترك ابن وأم وإخوة أشقاء. توفي وترك ابن. اي مساله بمل من دماغي. توفي رجل وترك ابن وام واخوه اشقه. كم مساله دلوقتي؟ ثلاثه. المساله الاولى الجد مع الاخوه الاشقه، مظبوط؟ ها؟ والمساله الثانيه الاب مع الاخوه الاشقه، والمساله الثالثه الابن مع الاخوه الاشقه، مظبوط؟ المسالتين الاخريين الاجماع منعقد على ان الاب والابن يحجب الاخوه الاشقه، كويس؟ الاب والايه والابن يحجب الاخوه الاشقه، كويس؟ وقع الخلاف في الجد مع الاخوه الاشقه، هل يا ترى الجد يقوم مقام الاب ويحجب الاخوه الاشقاء، ام ان الاخوه الاشقاء يرثون مع الجد؟ ادي مساله الجد مع الاخوه. اعيد تاني. الاخرين اللي هو ايه؟ اللي هو الاب، ها؟ الاجماع منعقد على ان الاب والابن يحجب الاخوه الاشقاء. الخلاف وقع فين؟ جد مع إخوة أشقاء، هل الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة الأشقاء، واخد بالك، أم أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد؟ دي قولين لأهل العلم، واخد بالك، قولين لأهل العلم. طبعا كما تعلمون أعلم الأمة بالفرائض من؟ زيد بن ثابت، ده في نص الحديث، وأفرضهم زيد. فزيد بن ثابت في هذه المسألة ورث الإخوة الأشقاء مع الجد، جعلهم أصحاب فرض يرثون مع الجد. اعترض عليه ابن عباس وعمر بن الخطاب، حتى قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ فأصبحت دي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصواب فيها أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء فلا يرثون معه شيء. طيب، من قال بالرأي الآخر أن الإخوة الأشقاء يرثون في وجود الجد، إيه معنى كلمة أن الإخوة الأشقاء يرثون في وجود الجد؟ معناها أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء، أدي معناها. ما هو ممكن يكون صوت المسألة جد وإخوة أشقاء وكت وكت، ولكن الإخوة الأشقاء لا يرثون لا لوجود الجد بل لوجود غيره. فمعنى كلمة الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد أي أن الجد لا يحجبهم. طيب، من قال أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد، هل في هذه الحالة يعتبر ما أخذه الإخوة الأشقاء من تركة الميت من أكل الحرام؟ لا أبدا، تماما كما يحدث في مصرنا بما يسمى الوصية الواجبة. من قال أن الوصية الواجبة تخالف الشريعة وأنها من أكل الحرام، هذا قوله بعيد، وينبغي أن يدقق النظر ويرجع لكلام العلماء قبل أن يتعدل ويتكلم في شرع الله على خلاف الأدلة. يبقى عندنا الجد يا أخوانا له كم حالة، إما أن يحجب الإخوة الأشقاء، وإما أن الإيه؟ وإما أن الإخوة الأشقاء يرثون معه، ده كلام السلف في المسألة دي. طيب، هل يجوز أن نحدث قولا ثالثا ونقول أن الإخوة الأشقاء يحجبون الجد؟ أبدا، وهذا هو المعني بكلام علماء الأصول. وإذا كان كلام السلف في مسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. لما؟ لأن إحداث القول الثالث يلزم منه تخطئة الأمة. اتهمت المسائل دي؟ تفضل يا شيخ. مالها؟ وش بها؟ الوصية الواجبة أن يموت رجل في حياة أبيه ويترك ذرية، ثم يموت الجد. فصورتها سنقول: توفي رجل وترك ابنين وبنتين وأبناء ابن مات في حياة أبي. دي صورته. القاعدة العامة في المواريث
أن الأبناء يحجبون أبناء الإبن، هذه قاعدة عامة، ولكن في الوصية الواجبة ورثهم العلماء بضوابط معينة وبشروط من شروطهم ألا يكون الجد أوصى لهم بشيء، وأيضا لا يرثون إلا نصيب من كان، نفترض أنه كان حي، شريطة ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث أخذ الثلث ورد الباقي إلى التركة، في تفصيل عند علماء الفرائض. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.